السائل المبارك من أفغانس تقدم الأول منهما في بواسطة من تكون الصنف الثالث يقع القيام فعلا بالوجه الرابع للأصفهاني أيضا حيث حاول الاستبدال على تمامية مسلك قطب كباب بلا بيان بالتالي كما يبين المصنف أنه يستند بمبنى عنده في حقيقة الحكم الشرعي حيث قسم الحكم الشرعي إلى الحكم الإنشائي أو التكليف الإنشائي والحكم الحقيقي أو التكليف الحقيقي والمقصود بالإنشائي هو مجرد الإنشاء والجعل لا بداعي البعث والتحريف مجرد أن يقوم المولى بإنشاء وبجعل حكم معين هذا يعبر عنه أو يسميه الأصفهاني بالحكم الإنشائي والقسم الثاني وهو الحكم الحقيقي عليه السلام أو التكليف الحقيقي هو الحكم الشرعي المنشأ بداعي البحث والتحريف فالضابط والمناط والفارق بينهما أنه إن كان بداعي البحث والتحريف فهو تكليف حقيقي وإن لم يكن بداعي البحث والتحريف فهو إنشائي يعني بعبارة أخرى كل منهما يمر بمرحلة الإنشاء والجعل لكن إذا كان بداعي نفس الجعل ونفس الإنشاء من دون داعي آخر دون داعي التحريف فهو إنشائي فقط وإذا كان مع الإنشاء هناك داعي آخر وهو التحريف والبعث فهذا هو الذي يسميه التكليف الحقيقي وهذا هو الذي يعتبر ناجزا ومثبتا وثابتا في حق المكلف وفي ذمة المكلف ثم يبين أصلاً يقول ومن الواضح أنه إذا كان بداع البعث والتحريك أن التحريك والبعث لا يكون إلا بعد علم المكلف بجعل ذلك المكلف التكليف في حقه إذا علم المكلف أن التكليف أو أن الإنشاء أو أن الجعل بالحكم الكذائي أنشئ بداعي بعثه وتحريكه حينئذ يمكنه أن يتحرك وإلا كان عاجزا عن التحرك ويكون نظير العاجز عجزا تكوينيا عن التحرك لا يشمله ذلك التكليف فإن العاجز الذي لا يتمكن من الامتثال لعجز تكويني كمقطوع القدمين مثلا لا يمكن تكليفه بالمسير وبالمشي لماذا؟ عاجز عن امتثال ذلك التكليف وهكذا لو كان شخص مثلا عند عبد عند مملوك لكن هو يعيش في بلد ومملوك في بلد آخر بينهما مسيرة أيام لا يمكن أن يأمره بإتيان الماء ليشرب هذا عجز تكويني ينبغي توفير آلية معينة كالقدمين أو ساقين أو توفير المعيشة في ظرف مكان واحد كي يتمكن كل منهما من امتثال هذا التكليف الأمر بالمسير أو الأمر بإتيان الماء فيكون هذا حينئذ عاجز عجزا تكوينيا حيث يسام وإذا كان عاجزا تكوينا هل يمكن أن يكلف هل يمكن أن يصدر من المولى التكليف بداع التحريك يقول لا لأن التحريك لا بد أن يكون موجه إليه التكليف قابل وقادر على التحرك وإذا لم يكن قادرا على التحرك فالتحريك بحقه محال وبالتالي ترتيب العقوبة عليه قبيح ترتيب العقوبة على العاجز قبيح هكذا جاهل بنفس مناط عاجز غاية الأمر أن ذاك عاجز عجز تكوينه وهذا عجز عجز علمي سميه إذا كان جاهلا بالتكليف لم يكن عالما بأن المولى أنشأ وأصدر وجعل التكليف بداعي بحثه وتحريكه فهو لا يمكنه التحرك إذا لا يكون التحرك لا يكون مشمولا بالتحريك إذا لا يكون مشمولا بالتحريك فترتيب العقاب على عدم تحركه أيضا يكون قبيحا واضح إن شاء الله ثم يأخذ نتيجة الأصفهاني من هذا يقول وبهذا يتضح أن الجاهل بالتكليف لا يوجد تكليف بحقه لماذا؟ لأن التكليف الذي يتصور أن يكون بحق المكلف هو منه أي قسم، الأول أو الثاني؟
الثاني.
وإذا كان الثاني حقيقته تتقوم بمن؟ بالتحريك، والتحريك يتقوم بالعلم. فإذا كان جاهلا يعني ليس عالما، لا تحريك، تحريك مو. إذا ماكو تحريك، إذا ماكو تحريك أكو تكليف بحقه؟ لا تكليف بحقه. فعيب حينما يقال طب العقاب بلا بيان، بمعنى لا يوجد تكليف في حق هذا المكلف الجاهل، هذا الجاهل لا تكليف بحقه. وليس كما قد يتوهم أن التكليف موجود في حقه إلا أنه لعدم علمه لم يكن فعليا بحقه، ليس هكذا. لأن لاحظ عين أتره، لأن التكليف متقوم بالتحريك، والتحريك متقوم بالعلم. فإذا لم يوجد العلم لا يوجد التحريك، إذا لا يوجد التحريك لا يوجد تكليف، إذا لا يوجد تكليف لا توجد عقوبة من باب السالب، أو انتفاء العقوبة من باب السالب، انتفاء الموضوع. وهنا عبر المصنف عن هذا بأنه تعميق بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، بمعنى أنه كنا نتصور من قاعدة قبح العقاب بلا بيان أن هذا المكلف التكليف ثابت بحقه، ولكن لعدم علمه لا يعاقب، لعدم تيقنه وقطعه بالتكليف لا يعاقب. أما الآن اتضح لا تكليف أصلا، كما أن العاجز مقطوع الساقين عاجز عن المسير لا تكليف بحقه بأن يحج ماشيا، أكو تكليف بحقه يحج ماشيا؟ أقوله ماكو تكليف أصلا. هكذا الجاهل بوجوب الحج أو بوجوب الصلاة مثلا أو كذا، وهو عاجز وهو جاهل عنها، لا تكليف في حقه. واضح إن شاء الله؟
ما تصل إلى مرحلة نفي الصدقة؟
إيه؟ واضح. المولى مستوى الإنشاء، مرة إنشاء بداعي الإنشاء ورجع فقط، ما في داعي تحريك، ومرة ينشئ بداعي التحريك. هذا الجاهل لا يوجد في حقه إنشاء بداعي التحريك.
يعني
مرحلة تصل غير مرحلة تكليف، فهو صادق بس هو
ما
مكلف
بحكم كحكم صادق، بس هذا ما
مكلف
لأنه جاهل.
إيه. فبالتالي منى في مرحلة تصل الرأس. لا، هو المولى لماذا ينشئ؟ ينشئ بداعي التكليف. فإذا علم أن هذا غير ما تحرك. بعبارة أخرى، هل هناك جعل في حق العاجز لو ما هو جاهل؟ يعني ما قصدوه في حق الجاهل يقول أكو بس مو فعلي،
يعني ليس مكلف،
هو ليس مكلف، يعني شنو المنتفي أو مستوى التنجيز منتفي
فعليا،
يعني أكو، فأكو في حقه يعني شنو مستوى الإنشاء،
مستوى الإنشاء،
يعني المولى أنشأ بداع الإنشاء، هذا ما عدم في ذلك. لكن هل هناك في حقه إنشاء بداع التحريم؟ هل المولى مسلم أصدر حكما بداع نفس الإنشاء والجعل؟ ليش؟ مو يمكن، بس مو أكو هيك مستوى من الجعل على كلام أصبعان. هذا المستوى الأول بعد كلامي، هذا يشمل الجاهل؟
ما
يشمل، بس ما في تحريم،
ولا
يشمل كل. المستوى الثاني أكو تكليف صدر بحق الجاهل إنشاء بداع التحريم؟
ها؟
أي هو حسب دعوة حسب كلام حسب بيان الأصبهاني أنه ما قلت على، يعني إذا نجيب مثلا مثال واحد قدامه ابنه ويقول له عنه هذا ابنه أصام ما يسمع أبدا، ما يسمع، أو عنده ابنه ثاني يسمع، فهو إذا يخاطب الابن اللي يسمع يقول له حمودي جيب لي ماء عليكم السلام، شو يقول لك؟ خاطب بألفاظ، عمان جيب لي ماء. إذا يخاطب الثاني اللي هو أصام كون يستعمل لغة أخرى، كون يجي مثلا أشر له بالأشارة معينة مثلا. طب أحد يسأل، إذا المولى أصدر تكليف، عرفنا المولى أصدر تكليف طه الآب أصدر تكليف، أنت تحتمل أنه قال لولده الآخر الأصم قال له جئني بالنار؟
نعم
هو خلي نفترض أنه هو قال له بس مو فعل بحقه، يقول لا هذا مو معقل ألا هو أصلا أصم، ما مناسب أن يخاطبك بخطاب ألفاظ ويقول له جئني بالنار. واضح؟ هذا ما يسمع مثل الجاهل تماما. هذا الجاهل بالخطاب، الجاهل بالتكليف، لا يمكن للمولى أن ينشئ في حقه حكم تكليفي بداعي التحليل، لأنه ما يتحرك أصلا، يدري بي ما راح يتحرك، يدري بي جاهل، حاله حال هذا الأصم، لا يمكن أن يقول له جئني من ما له. شو الثمرة؟ شو الداعي من أن يخاطب بشي خطابه وهو يعلم أنه لا يتحرك؟ واضح؟ طبعاً مو هو الدعوة، لا مو بس دعوة، حقيقة فنمشي كلامه على مبناه تماماً صحيح. هذا الجاهل لا يوجد في حقه تكليف، أصلاً ما هو تكليف، إن أصلاً على مستوى الصدور ما هو. واضح؟
شيخنا قاعدة الاشتراك، اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل لا متنافي قاعدة الاشتراك؟
هذا بعد الصدور، نعم، اشتراك الجامس لو نتعليم هذا لما يذكرون أنه يبدون يميزون بين مستوى الفعلية ومستوى التنجيز. على مستوى الفعلية أكو اشتراك بين جاهل وعالم، على مستوى التنجيز لا تختص بالعالم. هذا وين بعد الفراغ من أنه صدر في حقه وعلى تفسير آخر للحكم الشرعي. أما على كلام الأصفهاني يقول لا، هذا أصل صدور ما بعد ذاك، ولا مستوى إنشاء ولا مستوى فعلية ولا تنجيز، كل ما الرابع ما ذكره من حقق الأصفهاني أيضا تعميقا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، على أساس مبنى له الأصفهاني في حقيقة التكليف. حاصله أن التكليف إنشائي وحقيقي، فالإنشائي ما يوجد بالجعل والإنشاء، بمجرد الجعل والإنشاء خلاص حقق هذه المرتبة من أو القسم الأول من الحكم الإنشائي، وهذا لا يتوقف على الوصول يعني على العلم. والتكليف الحقيقي ما كان إنشاؤه بداع البعث والتحريك، وهذا متقوم، هذا القسم الثاني، لأنه بداع البعث والتحريك ومتقوم بالوصول بالعلم، إذ لا يعقل أن يكون التكليف بمجرد إنشائه باعثا ومحركا، لأنه إذا ما توصول ما بوصول يعني ما بتحريك ايش راح يصير؟ راح يصير بس القسم الاول. فاذا فقط القسم الاول ما ممكن ان يصير القسم الاول هو شامل للجاهل مع انه يريد يتحرك. فما خاطب الاصم يريد يتحرك. طبعا لا يعقل ان يكون التكليف بمجرد انشائه، بمجرد انشائه يكون باعثا؟ لا، لابد ان يكون اذا كان بداع التحريك يكون باعثا ومحاركا، ولا بد ان يكون واصلا كي يكون محاركا، وانما يكون كذلك بوصوله، يكون محاركا بوصوله. فكما ان بعث العاجزين غير معقول، كذلك بعث الجاهل غير معقول، وكما يختص التكليف الحقيقي بالقادر، كذلك يختص التكليف الحقيقي بمن وصل اليه ليمكنه الانبعاث عنه، فلا معنى للعقاب والتنجز مع عدم الوصول، لأنه يساوي أن عدم الوصول يساوي عدم التكليف الحقيقي، فيقبح العقاب بلا بيان، لا لأن التكليف الحقيقي لا بيان عليه، بل لأنه لا ثبوت له مع عدم الوصول، سالب بانتفاء الموضوع، لا ثبوت له أصلاً. واضح إن شاء الله. المصنف يناقش هذا المبنى أو هذا الوجه في مناقشتين. المناقشة الأولى يقول لو سلمنا كل ما قيل، سلمنا بمبنى التقسيم إنشائي وحقيقي ومتقوم بالتحرير ومتقوم بالوصول والكل يسمى. بس عندنا سؤال، الوصول نحو واحد ونحو واحد، الوصول شو نقصد منه؟ وصول الحكم التكليفي للمكلف، هذا الوصول بنحو واحد ونحو واحد بنحو بالاتفاق وصول قطعي، اذا علم وقطع المكلف بالتكليف هذا وصول باعلى درجات الوصول. واكو مستوى اخر من الوصول وهو وصول نحو الاحتمال، وصول ظني، وصول شيء نحو الشك. فاحنا نسال الوصول بنحوه يحقق التكليف الحقيقي او لا؟ اذا تقول كل منهما يحقق التكليف الحقيقي، يعني الوصول القطعي والوصول الاحتمالي يحقق التكليف الحقيقي، وهذا صار اللي الاشياء والمحتمل التكليف صار مكلف او مكلف حقيقه، فعليه الامتثال، واذا لم يمتثل صار مخالفا صار عاصيا فاستحق العقاب وعقابه ليس بقدر. وان قلت ان الوصول منحصر بمستواه العالي فقط بمستواه القطعي دون الاحتمالي، فحينئذ هذا ليس عاصيا ليس مخالفا فلا يستحق العقاب، واذا عوقب فهو قبيح. اذا الكلام وين ينحصر؟ في الجواب عن سؤال، وهو ان الوصول الاحتمالي داخل ضمن الوصول المحقق للتكليف الحقيقي او ليس بذلك. اما هذا تفصيلك بعباره المصنف اللي دوخت نبيه وتقسيم ومشاكل، هذا كله شنو راح يصير؟ تطويل بلا فائده، كل قيمه ما هي مبناك راح نختارها ونقدم. حلو، انت بس جاوبنا على هذا. فيفترض ان تصب كل الاهتمام وكل البحث على شنو؟ الوصول الاحتمالي. ليش هذا محقق للتكليف الحقيقي او غير محقق؟ هاي المناقشة الأولى. قال ويرد عليه أولا أن حق الطاعة إن كان شاملا للتكليف الواصل بالوصول الاحتمالي فباعثية التكليف ومحركيته مولويا مع الشك معقولة أيضا. يعني الوصول إذا أعم من القطع والاحتمالي فمعناته الوصول الاحتمالي الوصول في حالة الشك هذا مشمول لمن؟ لمحققية التكليف. فبالتالي شنو صار؟ أكو باعثية وأكو محققية وأكو حق للمولى لزوم طاعة وإلزام عقاب.
علم أن حق الطاعة هذا طريقة ويسلم
هم يسلم
ما ممكن ينال هذه الطريقة. هو كأنه ينتهي هذا.
لا مو كان ما جيد، اذا هيك تستفيدون ينفي فراح نقول لها دعوه بلا دليل، راح نقول لها انت من ثبت لنا بان الاحتمال الوصول الاحتمالي ما مشمول؟
هو عنده قاعده
بلا بيان،
هو
وصول طبعا. هو صادق مصادق يعني الوصول هو خصوص القاطع هيك يقول.
نعم.
الوصول الاحتمالي ليش مو محقق؟ المصنف طبعا ما يريد يجاوب، ما يريد يقول بانه الوصول الاحتمالي محقق للتكليف وصول او مو وصول. هسه خلينا نقول الوصول الاحتمالي وصول او ليس بوصول. اذا المصنف المحقق الاصفهاني يقول ليس بوصول فطالب بالدليل ليش مو وصول؟ اذا يقول وصول فما معناته صار احسن.
لا
اخو الشيخ
مو بيان،
هو اجابه
مو بيان.
هو شنو مرادك من البيان؟ هو فسر البيان بالوصول.
إيه؟
اي الوصول احنا جينا سالنا. يعني سابقا بعض الوجوه اجت فسرت البيان بانه العلم.
نعم.
والقطع، احنا جينا كنا هذا سؤال اخر. منحصر بالقطع لو يشمل الاحتمال. فكنا نوجه كل الاهتمام لوين؟ انه الاحتمال بيان لو مو بيان. اجى الاصفهاني وجه اخر وتفصيل وكذا وصلت كمل كمل قال انا عندي سؤال. انت غيرت التعبير بدل بيان من الوصول، هذا الوصول اعم من القطع والاحتمالي لو يشمل الاحتمالي. اذا تقولون لا انا افهم من بيان الاصفهاني انه يحصل الوصول بالوصول القطعي، يعني عدى البيان والبيان القطعي فقط. فتقول هاي مصادر منين؟ شو الدليل؟ بعباره راح المصنف يوجه اشكاله. أيها الأصبهاني عليك أن تترك هذا التفصيل وتبين لنا لماذا الوصول الاحتمالي لا يكون وصولا. لكنه ما يفهم الكلام الأصبهاني. لا بالتالي يعني صار في ذهننا أن وصلنا مرحلة أنه العالم أيا كان مقدسة محترمة مبجلة لكن ما نعطي مقدسة العصر ما نعطي مقدسة عدم الغفلة وعدم الذهول وعدم أنه طبق قاعدة لم يترك الأولون للآخر المتأخر للشيء لا هذا ما أقل شفاعة يجي أنت تتأمل في وجه لي ذكرة في الدليل فكير أكو ثغرة أخبارات أكو نقص تنزل أنت من خلالها تطلع بنتيجة جديدة بقول جديد المصنف يدعي أن الأصفهاني غفل عن هاي النقطة مو فقط الأصفهاني يقول كل المشهور لم ينتفتوا إلى نقطة جوهرية اللي تلاحظون هي مشتركة في كل أجوبة المصنف عن الوجوه الأربعة اللي هي شنو؟ ها حق الطاعة تحققونها يعني انتوا كله راح يصير مصادرات وكله مبني على اصل موضوع لكن هو تعال اولا كون في مرتبه سابقه تمددونها هو حق الطاعه مساحته شنو؟ هسه تعبر المره بيان مره وصول مره ما ادري استحقاق مره عدم استحقاق ومره اوكلتوها للعقل العملي ومره ما ادري سويته هو اكو شيء واحد تعال حققنا تنحل بكل المعضله حق الطاعه شقد سعته يشمل القطع فقط او يشمل القطع والظن والاحتمال إذا يشمل الاحتمال فكلامكم مو تام في الكلام إذا ما يشمل الاحتمال أريد الوجه من هذا الموضوع
فقلت تجي وجه إنه دخل الاحتمال
أيه
هو هذا أول الكلام
أيه أولاً أن حق الطاعة إن كان شاملاً للتكليف الواصل بالوصول الاحتمالي فباعثية التكليف ومحركيته مولوياً مع الشك محولة أيضاً يعني أيضاً كما في المعلومة كما في التكاليف المعلومة شامل بالمشكوك أيضاً وذلك لأنه يحقق موضوع حق الطاعة وهو الوصول وإن لم يكن حق الطاعة شاملا للتكاليف المشكوكة فمن الواضح أنه ليس من حق المولى أن يعاقب على مخالفته مخالفة التكاليف المشكوكة لأنه ليس مولا بلحاظها بلحاظ التكاليف المشكوكة هو مولا بلحاظ التكاليف المقطوعة أما بلحاظ التكاليف المشكوكة هو مو مولا بلا حاجة إلى هذه البيانات والتفصيلات هذه ليست المصنف إلا لو ختمها تفاصيل وإنما أنا كل نقطة جوهرية أجاوبها بلا حاجة إلى هذه البيانات والتفصيلات وهكذا نجد مرة أخرى أن روح البحث يجب أن يتجه إلى تحديد دائرة حق الطاعة المناقشة الثانية من المصنف يقول هذا القسم الثاني وهو التكليف الحقيقي الذي ادعيت انه يتقوم بدعوية المحركين المتقوم بالوصول ما هو المراد منه؟ بعد هذا اللي نذكر في يعني في تحليله وفي حقيقته ما هو المراد من التكليف الحقيقي؟ هل تريد منه الانشاء الناتج عن إرادة ملزمة ومصلحة أو ملاك الملزم أو تريد به الإنشاء الملازم وأن يكون بداعي محركية المكلف شو تريد منه؟ الفرق بينات الأول يعني اللي هو شد الأول أن يكون إنشاء نابع وناشئ من ملاك ملزم وإرادة ملزمة يعني أن المكلف لا علاقة له ولا نظر له وإنما فقط المولى بسبب وجود العلة يوجد المعلوم بسبب وجود الملاك وشنو التالي مصلحة أو مفسدة هذه المفسدة والمصلحة قطعا تنوجد بفعل أو بترك فإذا وجد فإذا كان في فعل معين مصلحة معينة فالمولى يريد يحب ذلك الفعل ويريده فينشئ تكليف بأزائه يوجبه بعد ويا بمكلف لا هو سؤال هيك بيقول هذا القسم الثاني هو التكليف الحقيقي شنو مرادك بالحقيقي حقيقي بمعنى ناظر الى ان هذا الانشاء من قبل المولى بسبب وجود علته اللي هو شنو علة الانشاء
ملاك.
وجود الملاك اذا وجد الملاك يعني خلينا نتذكر في قضية سابقة انه المولى اذا مثلا صار عنده تصور وتصديق تصور علما للانتهاء عن الفحشاء والمنكر صدق به وصدق بأن هذا الانتهاء عن الفحشاء والمنكر يوجد بسبب الصلاة الفعل الخارجي وهو الصلاة هو يوجد الانتهاء عن الفحشاء والمنكر صدق بهذا التلازم بينهما اشتاق إليه حبه أراده أراد الصلاة اشتاق إلى الصلاة لأنها توجد الانتهاء أحب الصلاة لأنها تريد إيجاد الانتهاء عن الفحشاء والمنكر إذا أراد حينئذ يجعل هذا كله مهم مكلف وجد الملاك ومن وجود الملاك وجدت المصلحة تعقلها المولى تعقل الفعل صدق بالفعل صدق بالمصلحة أحبه اشتاق إليه أراد أنشأ اعتبر جعل أوجب التدريب إذا هذا مرادك من التكليف الحقيقي هذا بعد ما مختص لا عالم ولا بجاهل ولا بشاك الكل مشكول الشاك وغير الشاك العالم وغير العالم لأنه نظر إلى شنو كأنما هذا نظير الجعل في اللوح المحفوظ حتى قبل الصلاة أن الصلاة فيها مصلحة فهو أوجب الصلاة فهذا بعد شنو مشمول به القاطع والجاهل والشاك على حد سواء هذا واضح إذا مرادك هذا فبعد كلامك مو تام لأنه هذا شامل للكل وإن كان مرادك من التكليف الحقيقي لا أن المولى نظر إلى المكلف القادر على التحرك فينشئ بداعي تحريك ويضرب المكلف الذي ليس له قدرة على التحرك فلا ينشئ بداعي تحريك إنش مرادك والظهر من مراد الأصبحان الثاني والأول إذا كان هذا مرادك إحنا نسأل هذا المكلف غير القادر على التحرك بسبب جهل هذا قسم واحد لو قسمين عالم ومحتمل لو فقط عالم وقطعا اكون مكلف محتمل ما تقدر فيها حالة تكوينية بس التكوينية قد بعض الخفايا بعض العبارات مو موجودة فيه يعني وراء العبارة مو في واضحة النص هذا المكلف اللي انت ايها المولى ايها الاصبهاني ترى ان المولى انشأ بداعي تحريكه انت تنفي انه في الواقع اكو ناحوين من المكلفين اكو قاطع بالتكليف واكو ظاهر محتمل التكليف لو لا ما تقدر تنفي قطعا هناك مكلف محتمل للتكليف هذا هل انشأ المولى التكليف بداعي تحريكه او لا لا تجاوبني بس انا راح اسالك هيك سؤال هذا بما انه محتمل وهو قطعا يحتمل وجود الملاك والمصلحة والإرادة لو ما يحتمل ولا احتمال التكليف يعني شنو احتمال التكليف؟ يعني احتمال وجود في حقه يعني احتمال وجود إرادة في حقه يعني احتمال وجود مصلحة في حقه هذا احتمال التكليف يعني احتمال ملاك ومصلحة لآخره هذا الذي يحتمل التكليف وبالتالي يحتمل ملاك ويحتمل الإرادة هذا يجب عليه أن يتحرك أو لا يجب عليه أن يتحرك هذا يكون الصف البحثري وجاوبنا هذا هل أن المولى أنشأ بداعي تحريكه لو ما أنشأ بداعي تحريكه وبعبارة أخرى هذا من الدخل هذا المحتمل التكليف داخل بالأول بالثاني هو قطعا مو مشمول في القسم الاول وهو الانشاء، مو عفوا مشمول لكنه ما اكو الا اثر. لا بالحقيقه احنا جانا حقيقه سالناك سؤال او سؤال مشفهين، هذا التكليف الحقيقي مرادك ان الانشاء بداع التحريك بمعنى ملاكه موجود او بمعنى قدره المكلف على التحرك. اذا على الاول هذا المحتمل داخل فهو مشمول فمعاقبته قبيحه. لا اذا تقول لا انا ما اختار الشق الاول اختار الشق الثاني، نقول هنا هذا المحتمل المولى انشأ بداع تحريكي لو ما انشأ بداع. اذا تقول انشأ وخلاص صار شنو بعد؟ ما ينفع عقاب لانه مكلف على حال العالم. اذا تقول ما انشأ ليش؟ فكون وين الصبح البحث؟ امر جاري يقول طيب شلون نطلع؟ لين ما نجي نناقش العلماء نصل الى باب واحد نلقيه مغلق كوني كلهم يدخلون هذا الباب وهو ان يتحققون صورة الاحتمال والشك. هاي داخل ما داخل؟ مشمول لو ما مشمول؟ فالمولى انشأ عند نحوين، جعل بداع الانشاء هذا خلاص وجعل بداع التحريك يعني جعل بسبب وجود الملاك وجعل بداع او بسبب امكان التحرك من المكلف. انا جاء السؤال هذا زين هذا يحتمل التكليف هذا وين ده؟ لو خارج دائرة مولوية لو وين هذا وين 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 هذا من مواليك لو من مو من مواليك ما مكلف وين الدخل؟ بالاول مشمول بالمال بالثاني مشمول بالكلام مو هذا مو هذا مرادي اصلا بالنحو الثاني مكلف لا ما مكلف يعني انشئ بداع تحريك فيه وما انشئ بداع واضح؟
لكن
بشكل اصول تقوم بالاصول. هسه راح تجي لنا مناقشه الاولى انه الاصول شنو؟ هنا صحيح نقول له بداع التحريك بعد ما نقول ما نثير مساله الاصول. نقول هو محتمل. بعد مو مساله علمه وعدم علمه بالتكليف. لا احنا رحنا الى علمه وعدم علمه او احتماله وقطعه وظن بيما بالملاك والمصلحه. يعني هذا اللي هو يحتمل التكليف. ما نفهم أن هذا احتمال التكليف وصول أو مو وصول بيان أو مو بيان، وإنما نقول هذا محتمل التكليف هو محتمل المصلحة والإرادة أو ما محتمل المصلحة. هذا الذي يحتمل المصلحة والإرادة هذا قابل التحريك أو ما قابل التحريك. إذا نقول قابل التحريك فمعناته مشمول بالخطابات تقول شنو عقوبته ليست بقبيحة. إذا نقول ما مشمول يعني المولى لم ينشئ في حقه بداع التحريك ليش؟ واضح؟ قال وثانيا ان التكليف الحقيقي الذي ادعى كونه متقوما بالوصول ان اراد به الجعل الشرعي للوجوب مثلا الناشئ من اراده ملزمه للفعل ومصلحه ملزمه فيه اذا كان هذا مراده فمن الواضح ان هذا محفوظ مع الشك ايضا كما مع اليقين يعني حتى لو قلنا بأنه غير منجز وأن المكلف الشاك غير ملزم بامتثاله عقلا لأن شيئا من الجهل والإرادة والمصلحة لا يتوقف على الوصول. بعد مسألة الوصول لا دخلها بالحساب لأنه كون أكو مصلحة وإرادة للتكليف وين بالوصول وصل أو لم يصل حتى الجاهل حتى العاجز عمنا هم يعلم أنه كل تكليف فيه مصلحة وإرادة. هذا الشك الأول. وإن أراد طبعا إذا كان مراد الأصفهان هذا فبالتالي الشاب داخل أو ما داخل؟ لكن احنا من باب الحمل على ما شلون نقول تخريج نقول داخل مراد الأصفهاني مين يفرق؟ وإن أراد الأصفهاني بالتكليف الحقيقي ما كان مقرونا بداع البعث والتحريم. وهناك حضر ما كان إنشاؤه بداع البعث والتحريم. هنا يقول اذا فسرناه بداع البعث والتحريك مره نفسره بمعنى انه نابع من ملاك ومصلحه ومره نفسره انه ما كان مقرونا انشاء مقرون بداعي يعني المولى عند داعي لتحريك المكلف فلنفترض ان هذا يعني نتنزل عن المناقشه الاولى سلم عدم الفرق بين الحال والوصول فلنفترض أن هذا غير معقول بدون وصول إلا أن ذلك لا ينهي البحث ينتهي الكلام، يبقى عنده سؤال، لأن الشك في وجود جعل بمبادئه من الإرادة والمصلحة الملزمتين موجود على أي حال. هذا المكلف الشاك، هو بالتالي شاك في وجود الملاك والمصلحة والإرادة لو ما شاك، فالوجه الكلام وين لهذا الشاك؟ حتى لو لم يكن مقرونا بداعي البحث والتحريك، حتى لو ما مقرون بداعي البحث والتحريك، هو شنو؟ هو يحتمل وجود الملاك والإرادة في هذا التكليف لو لا المحتمل هو أقول مثل ما عند احتمال تكليف عند احتمال إرادة وملاك. ولا بد أن يلاحظ أنه هل يكفي احتمال ذلك في التنجيز أو لا؟ سؤال صار مشكلة آخر بعد، بدل ما نسأل عن وصول الاحتمال أو عن احتمال التكليف، لا راح نسأل أنه هذا يحتمل المصلحة الملزمة، يحتمل أن المولى يريد، فاحتمال إرادة المولى احتمال وجود المصلحة الملزمة، هذا يصير المكلف تحت طائلة التحريف والتكليف لو ما يصيره. ولا بد أن يلاحظ أنه هل يكفي احتمال ذلك في التجهيز أو لا، وعدم تسمية ذلك في التكليف حقيقة مجرد اصطلاع، يعني مجرد تسمية من الأصطلاع، انطبق ولا ما انطبق، والله نقول خليكم يسموه مشكلة، هذا صار مو تكليف حقيقي، خلي يسموه تكليف حقيقي، مجرد تسميات يعني هي أزمة ألفاظ وعناوين، خلي نقول هذا بحق الشاك لا يوجد تكليف حقيقي، لكن احنا سؤالنا هذا يقع تحت طائلة
حق المولى،
حق المولى وطاعه ولزوم الطاعة ولزوم الانبعاث أو لا، وعدم تسمية ذلك بالتكليف الحقيقي مجرد اصطلاحا ولا يغني عن بحث واقع الحال. واضح ان شاء الله؟ الى هنا ناقش المصنف الوجوه المذكوره لاثبات مساله البراءه العقليه، فينتقل المصنف حين ان يقول اذن تثبت الاشتغال او قضيه من امر في حكم العقل، العقل لا يتوقف وانما لا بد ان يحكم، اما ان يحكم بالبراءه واما ان يحكم بالاشتغال، فإذا تبين أنه لا مسوغ لحكمه بالبراءة فإذا ايش يحكم؟ وين كلامك يا مول؟ والقطع واليقين الشك والاحتمال، هذا المكلف الشاك، شوف نرجع لأصل المطلب، هذا المكلف شك بوجوب ركعتين، شك بوجوب ركعتين عليه عند رؤية الهلال، وقد رأى الهلال وفرطنا متثبت وراح بحث، إذا ما بحثهم قلنا شنو؟ لزوم الاحتياط تغالب الانتباه، لا راح بحث الرسالة العملية، هو هم شوية ما أدري عدة كذا، راح دور بالروايات بالآيات أكو شيدين ما حصل، فقط هو وعقله يقول أحكم بالبراءة، تحضر الوجه الأول لقاه مو تام، تحضر الوجه الثاني لقاه مو تام، الثالث مو تام، الرابع مو تام، إذا الوجوه كلها مو تامة، العقل شو يسوي؟ يخلي يرجع لهم في اللي بحثنا يحكم ويحكم العقل، فايش راح يحكم؟ يقول له في تفضل الثاني وصلوا ركعتين، عليك الصلاة ركعتين للخروج من عقدة احتمال التكليف لئلا تعاقب، لأن إذا تسألني أنا العقل، أنا إذا تسألني المكلف هذا تسألني العقل، أقول إذا لم تأتي بالركعتين وتبين يوم القيامة أنهما واجبتان عليك فاستحق الحقاب، تتخلص من العقاب ائتي بالركعتين، إن تبين أنها مطلوبة فبها ونعمت، إذا تبين ما مطلوبة ما خسران شيء، أنا ما خفي الاختيار، هذا وجه. وجه ثاني يقول احنا سابقا اشرنا الى انه هو اصلا الحاكم بحق المولى منه، هو اصلا من اللي امرنا بلزوم الطاعه، العقل هو اللي قال يجب الطاعه، وهو عين إن من يجب أن نطيع العقل أو جطاعة المولى العرفي. المولى الحقيقي اللي هو شنو عند المولى الحقيقي؟ شو إحنا غطيناه؟ المولى الحقيقي يعني شو؟ يعني المولى الذي تفضل عليك بأصل وجودك وبكل ما تتصرف به وكل ما تحت سلطنتك هو من إيجاده، فأنت وما تملك تحت سلطنتك. فأنت إذا كنت موجود في ضمن أملاك المولى، في ضمن أملاك شخص معين، فكل تصرفاتك لابد أن تكون بإذنه. إذا ما يأذن ما من حق أن تصرف أي تصرف. فإذا نكون نرجع للعقل نسأله، هل أنت أوجبت علينا طاعة المولى؟ يقول لي أي مولى يجب طاعته؟ قال المولى الحقيقي. متى يجب طاعته؟ يقول يجب طاعته عند اليقين وعند الاحتمال. نحن شوية عقل بعد ما أنت دغدغ ويا عود، ليش يجب حتى الاحتمال؟ عند الاحتمال من أهم نيجي؟ يقول ليش أنتم سألتون؟ ثم أنتم بحثتم في الكلام وما سألتم نفس السؤال، مو قلتم في مسألة وجوب شكر المنعم ووجوب دفع الضرر الشهر، شنو معنى الضرر المحتمل؟ يعني إذا احتملت الضرر يجب عليك أن الدفع. فهذا مورد من مورد، أنت احتملت التكليف يعني احتملت العقاب إذا لم تأتي بكلف. فشنو كن نزوم تسوي؟ يجب عليك دفع الضرر، دفع العقوبة المحتملة بأن تأتي بما تحتمل أنه تكليف. وهكذا لزوم شكر المنعم، أنت إذا شكرت المنعم في حالة اليقين فهذا جيد، إذا احتملت أنه هذا ضمن الشكر لو مو ضمن الشكر، إذا لم تأتي به وتبين هو ضمن الشكر تكون مقصر لو ما تكون مقصر. أما إذا جئت به وتبين أنه ضمن الشكر فبيعونه، إذا ما تبين ضمن الشكر مو مشكلة. طب واضح؟ ما جاء
الشيخ الأخوند رداها في كتابه الكفاية ما قضية الضرر. أولاً لزوم شكر المنعم، فإحنا يحتاج إلى دليل أن هذا هو شكر للمنعم حتى نأتي به في قضية الاحتمال. مجرد الاحتمال لا يكفي الشيخ،
وانت
سابقا قلت لي أنه أنت تحتاج إلى دليل حتى توسع من دائرة البيان، وأنا هنا أهم أطالبك بالدليل. هاي من جهة، من جهة أخرى قضية أنه لزوم دفع الضرر، شنو المراد منه؟ الضرر الاخروي للضرر الدنيوي؟ فاذا كان الضرر الاخروي انا ممكن ان ادعي انه هذا مدفوع بقضيه في عقاب الى بها.
اما انه هذا الشكر هذا شكر لو مو شكر، هو هذا اللي نريد نثبت، انه اذا كان شكر، اذا كان مو شكر فمو مشكله، لكن اذا كان شكر وما شكر أقول مخالف أو مخالف، تمام؟ وهكذا في حاضر كونه بيان ومو بيان، صحيح؟ وعشان أنا محتمل أن هذا الشيء هذا بيان ومو بيان، فإذا ترتب الضرر أو ما يترتب الضرر، سأقول ضرر الدنيا ولا أخرى، وما إذا تركته المولى يغضب عليه، سيغضب عليه شو يستلب رزقي، يستلب أولادي، يمرضني يوم القيامة ما أدري مين طيلة ثان كذا ما أدري، بس بالتالي أكو شيء المولى غضب عليه، لأنه هذا كان في شيء هو يلزم أن أنت في مرتكم، وبالعكس هذا يقول هو مصادرة. واضح إن شاء الله. عمل كل ما يصير عمل هذا من مدرسات العقل العملي. فإذا وجه أول نقدر نعتبره هو مقتضى الحصر والبطلان، وجوه قاعدة في عقاب لا بيان. الوجه الثاني هو هذا من أصل العقل العملي، هو يحدد أن من يجب طاعته ويحدد الدائرة وحددها بأوسع مما هي في حالة العلم فقط، كما هو واضح ومذكور في أكثر كتب الكلام في مسألة شكر المنعم ولزوم دفع الضرر المحتمل. ثم طبعا المصنف هذا مو كله يقدر انا لانه بعض في داخل بعض الخارج اخذ شيء من هذا، انا ما اختصر على فقط عباره يعني بسيطه عليكم السلام. يقول هم من المشهور للأسف أخذونا في العنوان. أنت هاي نفس القاعدة أوهمت العقل به. هم معبرين عنها شنو؟ قبح العقاب بلا بيان. شوية العقل من يسمع بيان بلا بيان في مجال شوية عبر بعض القواعد. لكن من أن غير القاعدة أنت مالك بيان شنو؟ طبعا أنت عبر من بقبح العقاب بلا قطع. العقل يستلمها مثل ما قبح العقاب بلا بيان. يقول ما يعني تعبير إلى المصنف أو لبعض طلبته أنه هذا هو التعبير قبح العقاب بلا بيان هو اللي شوية وهم العقل. يعني مو يقول وهم العقل، وهمنا بحكم العقل. ولا أنت أقولها هيك قبح العقاب بلا قطع، قبح العقاب بلا يقين. يقول لا مو هيك كلش مسلمة، نحن مقبولة ومسلمة. لا نتوقف فيه. أما إذا سويت لها بيان شوية خفف فيمكن. قال ثانيا مسلك حق الطاعة، وهكذا نصل إلى المسلك الثاني وهو مسلك حق الطاعة المختار عند المصنف. ونحن نؤمن في هذا المسلك بأن المولوية الذاتية الثابتة لله سبحانه وتعالى لا تختص بالتكاليف المقطوعة، بل تشمل مطلق التكاليف الواصلة ولو احتمالا، وهذا من مدركات العقل العملي وهي غير مباهنة. يعني غير مباهنة شو يقول؟ بديهية أحسن، وهي بديهية. فكما أن أصل حق الطاعة للمنعم والخالق مدرك أولي للعقل العملي غير مباهن، كما أن أصل حق الطاعة هو بديهي، سعة حق الطاعة للاحتمال أيضا بديهي، كذلك حدوده سعة وضيقا أيضا. شنو مدركات الحق العملي؟ بديهي. وعليه فالقاعدة العملية الأولية هي أصالة الاشتغال بحكم العاقل ما لم شنو يثبت الترخيص الجاد في ترك التحفظ بعصاة القاعدة الأولية في حالة الشك وشنو الاشتغال. نعم نخرج عن هذا فقط في مورد واحد وهو ما إذا المولى رخص في حين أذن العقل يقول أنا حكم ده تعليقي، أنا أقول يجب الاشتغال إن لم يتنازل المولى عن حقه أن لم يرخص المولى إذا رخص. فهنا تجي الكلام أنه أصلا كنت مرة لهذا البحث ولا ما كنت مرة. البعض يذكر خبار نادرة جدا، لكن في العام الأغلب أنه لا، هذا الخلاف بين المصنف والمشهور لا ثمرة له، لأنه دائما هناك البراءة الشرعية أو الاشتغال الشرعي. هسه ماكو مشكلة بالاشتغال الشرعي، راح تصير موافق للاشتغال العقلي، لكنه ما عندنا مورد. لم نظفر بمسوغ شرعي ونعتمد على البراءة العقلية، فحينئذ نختلف المشروع في هكذا مقام. إذا على المشروع قال بالبراءة العقلية بالاشتغال العقلي، وإذا عفوا بالبراءة العقلية، وإذا على المصنف يقول بالاشتغال العقلي. هذا نادر جدا جدا جدا. ما لم يثبت الترخيص الجاد في ترك التحفظ على ما تقدم في مباحث القطع، فلا بد من الكلام عن هذا الترخيص الشرعي وإمكان إثباته شرعا، وهو ما يسمى ببراءة شرعية. الوظيفة الثانية في حالة الشك، الكلام عنه إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله.